إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلم مصطلح الحديث له أهمية كبيرة، ومن خلال هذا العلم يتمكن طالب العلم من معرفة الحديث الصحيح من ضعيفه، ومعرفة الحديث المتصل من المنقطع، والموقوف من المرفوع، وهكذا. وتأتي أهمية هذا العلم من أهمية السنة النبوية، كما هو معلوم أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، فإن المصدر الأول هو القرآن الكريم، يليه السنة النبوية المطهرة. وبالسنة النبوية يعرف مجمل الكتاب وشرح وبيان، كما أن السنة النبوية قد زادت على الكتاب أشياء، يعرف ذلك طلاب الشريعة ومن درس أحكامها وتعرف على تشريعاتها. هذا العلم كان مستقرا في نفوس الصحابة، بل هو مما جاءت به الشريعة. فمن أعظم القواعد في هذا العلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله تعالى يوصي المسلمين أن يتثبتوا في الأخبار، ولا سيما إذا جاءت من طريق فيه نظر، فينبغي التثبت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه في حال حياته، وكانوا أيضا يتثبتون فيما بينهم، فإذا سمع أحدهم حديثا يتثبت من صاحبه: من أين سمعت هذا الحديث؟ ومن الذي أخبرك؟ هذا العلم إذن موجود عند الصحابة رضي الله عنهم ومستقر، وانتقل هذا العلم عند التابعين وأتباع التابعين. ومن أوائل من دون هذا العلم بشكل موسع وبشكل منظم ومرتب هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أبي سالم. والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ذكر شروط الحديث الصحيح من الاتصال والعدالة، وتكلم عن الحديث المرسل وشروطه ومتى يقبل ومتى لا يقبل، كما تكلم عن التدليس وزيادة الثقة وغيرها من المسائل التي هي من مسائل مصطلح الحديث. وتبع ذلك الإمام مسلم من المشاهير الذين كتبوا في هذا العلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، فذكر أخبارا كثيرة عن السلف وعن التابعين في قواعد هذا العلم الشريف. وهكذا الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة يشرح لهم فيها شروطه في السنة، وكذلك فعل الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير، ويسند كثيرا من أقواله إلى الإمام البخاري شيخ الإمام الترمذي.
وبعد ذلك جاءت مدونات مفصلة مستقلة ككتاب الخطيب البغدادي الكفاية في علوم الرواية، وكتاب الرام هرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وإلى أن جاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح وجمع ما تفرق من كتب سابقة في كتابه علوم الحديث. وهذا الكتاب كما يقول الحافظ ابن حجر لا يحصى كم ناظم له وكم من مختصر ومنتقد ومدافع. فهذا الكتاب جعل الله تعالى له القبول وانتشر واختصر ونظم وشرح من أهل العلم كثيرا. بين أيدينا مذكرة كتبها شيخنا عبد الرحمن ابن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، وقد سمعت منه هذه المذكرة وقرأناها عليه مشافهة ودرسنا إياها في السبعينيات من القرن الميلادي. والشيخ عبد الرحمن ابن يوسف بن عبد الصمد رحمه الله تعالى ولد في فلسطين واستكمل دراسته فيها إلى أن خرج منها إلى سوريا في عام 44 ميلادية 1944، ثم بعد ذلك تيسرت له بعثة إلى السعودية ودرس في المعهد العلمي بالرياض، وتعرف هناك على عدد من المشايخ على رأسهم الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبقي هناك 9 سنوات، ثم التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده سوريا وقام بها فترة إلى أن يسر الله تعالى له قدومه إلى الكويت، وظل بها إلى وفاته رحمه الله تعالى قبل أن يتوفى. سافر إلى أستراليا لإلقاء بعض المحاضرات والدعوة إلى الله هناك، فحصل له حادث وتوفي عام 1988، وقد تيسر كتابة شرح مختصر على المذكرة التي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله له عدد من البحوث والكتب النافعة المطبوعة، نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذه المذكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السنة لغة السيرة حسنة كانت أو قبيحة من سنة بالإسلام سنة حسنة الحديث. قال: السنة في الشرع هي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه قولا أو فعلا. السنة عند المحدثين هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. قال: والسنة بالمعنى العام هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، السنة تعريفها في اللغة هي السيرة والطريقة والهدي. السنة في اللغة هي الطريقة وهي الهدي، وسواء كانت حسنة أو كانت سيئة فلكل قوم سنة ولكل قوم عادة وهدي. وجاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، سن في الإسلام سنة حسنة عمل في الإسلام طريقة حسنة تكون ضمن ما شرع الله تعالى ورسوله. ومن المعاني أيضا أن يكون المعنى للحديث أحيا سنة اندثرت، أحيا سنة من سنن الدين. أما السنة هي الشرع، فهي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه قولا أو فعلا. فكل ما تعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره أو ما جاء عنه النهي عنه أو تركه قولا أو فعلا سواء كان واجبا أو مستحبا فإن هذا داخل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة عند المحدثين فهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير أن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم شيء فيقر ويسكت عنه، فإن هذا الإقرار دليل الرضا أو دليل الموافقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا ولو صدر من صبي صغير، فإنه كان ينكر المنكرات والأمور المكروهات في الشرع. كذلك يدخل في السنة عند المحدثين صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. صفاته الخلقية كان ربعة من الرجال، كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مستديرا الوجه، كان كفت اللحية وما أشبه ذلك من الصفات الخلقية. والخلقية أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، هذه صفة خلقية، كان أشجع الناس، كان أجمل الناس، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. أو ما يتعلق بسيرته في ليله ونهاره وحضره وسفره وأكله وشربه ولباسه ودابته وبيته وما أشبه ذلك مما يتعلق بغزواته أيضا، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. ما كان قبل البعثة من السيرة النبوية هذا داخل في السنة. هناك معنى عام للسنة، وهي السنة عند الأصوليين الذين يقولون إن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته، ومن خرج عنها فقد خرج عن طريقته، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من خرج عن هذه السنة فهو من الفرق الهالكة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية بعد أن أخبر أن الأمة تفترق على 73 فرقة، أخبر أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي والسيرة والعقيدة والمنهاج الذي التزم صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن وفي العمل بالقرآن وفي فهم السنة والعمل بها.
قال رحمه الله: البدعة في اللغة، قال كل جديد مستحدث، والبدعة في الشرع هي كل ما أحدثه الناس في الدين بطريقة مخترعة لم يعن بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه ولا الصحابة ولا الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. يقصد بها التقرب إلى الله وزيادة في التعبد سواء كانت الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد وسواء كانت في الفعل أو الشر.
نعم. قبل أن نتكلم عن البدعة نقول هناك تعريف أيضا للسنة عند الفقهاء فيقولون هذا واجب وهذا سنة، والمقصود بالسنة هنا هو الأمر المستحب، هو الأمر المستحب والمندوب. أما البدعة في اللغة فهي الأمر المستحدث، الأمر المبتدع، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، والابتداع هو الاختراع. ومن أسماء الله تبارك وتعالى البديع، فالله تعالى مبدع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق. والابتداع هو الإحداث والاختراع في الدين وهو مذموم، الاختراع والابتداع في الدين مذموم. فالبدعة أمر لم يعمل به محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الخلفاء الراشدون ولا الأئمة المهديون. والمبتدع يقصد ببدعته زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وزيادة التعبد، سواء كانت البدعة قولية كالأذكار أو فعلية كالصلوات والصيام أو الاعتقاد، وهذا أخطر أن تكون بدعة في العقيدة كبدعة الإرجاء وكبدعة الخوارج وكبدعة القدرية وبدعة الجهمية معطلة الصفات، كلها بدع في الاعتقاد وخروج عن معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا من البدع بدع تركية، أن يترك المسلمون شيئا من السنة ويتوافقوا على ذلك. فلو توافق المسلمون على صلاة العيد في المسجد وترك المصلى كان هذا من البدع، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي العيد في الفضاء وفي المصليات وليس في المساجد.
قال الحديث: الحديث في اللغة هو كل ما زد من الأشياء، والحديث في الشرع هو مرادف لتعليم السنة في اصطلاح المحدثين، وهو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وهو المعبر عنه في القران بالحكمه. قال: والحديث القدسي هو كل حديث نسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتدرون ماذا قال لكم ربكم؟ الحديث. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي حرمت
الظلم
على نفسي وجعلته بينكم
محرما.
الحديث.
تعريف الحديث: الحديث لغة ضد القديم، ويقال لي الجديد هذا حديث، وجاء استعماله في كتاب الله تبارك وتعالى من ذكر محدث يعني جديد، ويقصد به القرآن فإنه أجد الكتب السماوية. والحديث في الشرع موافق أو مرادف لكلمة السنة، وتعريفه عند المحدثين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما نقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث، وأيضا يعبر عنه بالحديث المرفوع يعني هو من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريراته، ويعبر عنه في القرآن بالحكمة كما قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة شيء كان ينزل مثل القرآن، وجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث كما ينزل عليه بالقرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا كما في حديث الشهيد إذا مات يكفر عنه كل شيء، ثم لما ولى الرجل دعاه فقال له: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فالسنة تنزل من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الحديث القدسي فهو كل حديث نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، وليس هو قرآن، لأنه لا يروى بالتواتر، ولأنه لا يقرأ به في الصلوات ولا يرتل كما يرتل القرآن، بل هو من كلام الله عز وجل الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كحديث زيد بن خالد الجهني: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. الحديث، وحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث أيضا من الأحاديث القدسية الشهيرة. نعم.
قال: السند في الاصطلاح هو الطريق الموصل للمتن، وبعبارة أوضح هو سلسلة الخطوات الذين نقلوا المتن من مصدره الأول، مثل قوله: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة معرفة سلسلة الحديث صحة وضعفا من حديث نقل في الحديث، والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله: البخاري عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح في الاصطلاح هو الألفاظ التي يتكرر منها الحديث، مثل: إن الأعمال بالنيات.
السند، السند في اللغة هو المعتمد، من يستند إليه الشيء. وأسند الكلام يعني رفعه إلى قائله. والسند في مصطلح الحديث هو الطريق الموصل لمتن الحديث، يعني بعبارة أوضح السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن، نقلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، السلسلة من الرواة يسمون بالسند، مثل قول المحدثين: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الشيخ مثالا على ذلك حديث رواه البخاري عن شيخه محمد بن المثنى قال عن عبد الوهاب الثقفي قال عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق أو هذه السلسلة من الرجال تسمى بالسند، ومعرفة رجال السند تفيدنا معرفة الحديث صحة وضعف، اتصالا وانقطاعا وإرسالا وهكذا. وأما المتن فهو الألفاظ المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو اللفظ الذي يحكي لنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المتن، يعني ما ينتهي إليه السند، ما ينتهي إليه السند يسمى بالمتن، مثل قولنا إنما الأعمال بالنيات، هذا متن الحديث، هذا متن الحديث. نعم.
تقسيم الحديث باعتبار عدد نقلته. قال: يقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أولا الحديث المتواتر، هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله من أول السنة إلى منتهاه على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السنة. حكم العمل به، إنه مما لا شك فيه أنه يجب العمل به ويكثر جاهده لأنه قطعي الثبوت. أقسامه ينقسم إلى قسمين: تواتر في اللفظ وتواتر في المعنى. المتواتر باللفظ هو ما رواه جمع عن جمع في انتقاط العدول من أول السنة إلى منتهاه باللفظ، مثل: من سدد علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. المتواتر بالمعنى هو من اتفق نقلته على روايته بالمعنى دون المطابقة في اللفظ، مثل أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث نفع الماء من بين أقاطعه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
الحديث ينقسم باعتبار عدد النقلة، نقلة الحديث أو رواة الحديث. الحديث ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحديث المتواتر، والحديث المتواتر التواتر معناها الكثرة، تواتر الشيء يعني تكاثر. والحديث المتواتر تعريفه ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع من الرواة. تحيل العادة الجارية، تحيل يعني الظروف، يستحيل يعني يستحيل أن يجتمع هؤلاء على الكذب. جمع يروون حديثا عن جمع مثلهم، عن جمع مثلهم، عن جمع مثلهم، حتى يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب؟ وذلك بسبب اختلاف بلدانهم. فهذا الحديث يرويه أهل المدينة، ويرويه أهل مكة، ويرويه أهل العراق، ويرويها للشام، ويتباعد بلدانهم، ولكنهم جميعا يتفقون على رواية هذا الحديث. فيستحيل أن يتفقوا على اختلاق هذا الحديث وكذب. أيضا لاختلاف مشايخ وطرق هذا الحديث مما يجعل اتفاقهم على الكذب مستحيلا. فما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم من أول السنة إلى منتهى. يجب أن يكون هذا التواتر وهذه الكثرة موجودة في جميع طبقات السنة، ولا يختل ذلك. لا يأتي في أحد طبقات السند أن يرويه واحد أو اثنين، لا، لابد أن يكون جمع عن جمع عن جمع حتى يصل إلى جمع عن الصحابة. ولابد أن يكون هذا الشيء عن شيء محسوس، إما قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حكم العمل بالحديث المتواتر الوجوب، ولذلك قال أهل العلم: من رد الحديث المتواتر فقد كفر. السبب لأنه إذا رد الحديث المتواتر وكذب به فقد كذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه، يعني كأنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله، فإنه قطعي الثبوت، هو من ناحية الثبوت قطعي. ولذلك من رد حديثا متواترا فقد كذب. التواتر تارة يكون تواترا لفظيا وتارة يكون تواترا معنويا. أما التواتر اللفظي فهو أن يتفق الرواة جميعا على رواية اللفظ نفسه دون اختلاف، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يرويه ما يقرب من 60 صحابيا، يرويه عنهم مثله، يعني حوالي 60 صحابيا كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تواتر لفظ. القسم الثاني هو التواتر المعنوي، أن يتفق على رواية أحاديث كلها في معنى واحد تدل على شيء واحد، مثل أحاديث الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالتواتر أنه يشفع لأمته ويشفع في مجيء الله تعالى للحكم بين الخلائق في يوم القيامة. ومن ذلك أيضا أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإن أحاديث متواترة، ومثلها أحاديث حوض النبي عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث متواترة، مثل أحاديث المسح على الخفين. ولذلك كان أهل السنة يقولون من علامات أهل البدع التكذيب بالمسح على الخفين، لأن أحاديث المسح على الخفين متواترة عن الصحابة رضي الله عنهم. وهناك مؤلفات في الحديث المتواتر. نعم.
قال الحديث المشهور ثانيا هو ما له وقوعه محصورة بأكثر من اثنتين ولم يبلغ حد التواتر.
الحديث المشهور ما له طرق تزيد عن طريقين ولم يبلغ حد التواتر، يعني 3 طرق فأكثر، هذا هو الحديث المشهور، وسمي مشهورا لشهرته وإعلانه واشتهاره، وقيل سمي بذلك لوضوحه. وهناك أحاديث مشهورة من جهة المتن وليست هي مشهورة من جهة السند، يعني هناك بعض الأحاديث تشتهر بين الناس وأحيانا تكون هذه الأحاديث غير صحيحة مجرد أنها أحاديث مشهورة، وهناك أحاديث يعني مشهورة وصحيحة، أحاديث مشهورة وصحيحة. فالحديث المشهور هو ما له 3 طرق فأكثر لكنه أقل من الأحاديث المتواترة في العدد. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة أو 72 فرقة واليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا حديث مشهور عند أهل العلم. نعم.
قال ثالثا الأحاديث وما رواه واحد أو اثنين فأكثر ولم يبلغ حدا المشهور او المتواتر. قال حكم العدل فيهما وجوب العدل فيهما عند توفر شروط القبول فيهما.
الاحاديث الاحاد والاحاد هو ما رواه الواحد او ما رواه الاثنان عن مثلهم ولم يبلغ حد المشهور ولا حد التواتر. اما من فرد بروايته واحد عن واحد عن واحد حتى يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يسمى بالحديث الغريب، وبعضهم يسميه بالحديث الفرد. وهذا الحديث تطبق عليه شروط الحديث الصحيح من عدالة الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ والعلة، فإذا كان كذلك كان حديثا مقبولا صحيحا. وما رواه اثنان عن مثلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث العزيز. والأئمة أئمة الإسلام ما كانوا يفرقون في قبول الحديث والعمل به والاحتجاج به بين المتواتر والآحاد، لا في العقيدة ولا في الشريعة ولا في العبادات ولا في المعاملات. فمتى صح عندهم الحديث بالسند قبلوه، ومشهور عندهم المقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه نقلت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء أنهم إذا صح السند قبلوه، سواء كان الحديث برواية واحد عن واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر أو أقل، العبرة بصحة السند. نعم.
قال أقسام الحديث من حيث القبول والرد. يقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول ما توفرت فيه شروط القبول من عدالة وضبط واتصال سند وغيره، والمردود ما فقد شروط القبول أو بعضها
الحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين. أما من حيث النقل، نقل في الحديث قلنا ينقسم إلى متواتر وآحاد ومشهور وآحاد. أما من ناحية القبول والرد ينقسم إلى قسمين: قسم مقبول وقسم مردود. الحديث المقبول هو ما توفرت به شروط القبول، قبول الحديث الصحيح والحسن من عدالة الرواة ومن عدالة الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ والعلم. أما الحديث المردود فهو ما فقد شروط القبول أو بعضها، لا يشترط أن يفقد جميع الشروط، لو فقد شرطا واحدا من شروط الحديث الصحيح أو الحسن فإنه يرد. نعم.
قال الحديث من حيث القبول والرد يقسم إلى ثلاثة أقسام كلية: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح هو الحديث المسند الذي اتصل سنده بروادة العدل القاطع عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط. قال اتصال السند هو كل سند ليس فيه انقطاع ولا إعطال ولا تعليق ولا إرسال ولا تدليس. والعدالة أن يكون جميع الرواة عدول مستقيمين على دين الله، أخلاقهم حسنة وعالية، سالمين من الفسوق وقوارب القروءة. قال والضبط هو تقيد الرواة حين تحمله وفهمه لما سمعه وحفظ ما تحمله من وقت التحمل إلى الأداء، مع العلم بما يرضي إن حدث من كفره، وحفظ كتابه من دخول التحريف أو التبديل أو النقص إن حدث من كتابه.
الحديث المقبول والمردود كما قلنا إن الحديث من حيث القبول وعدمه ينقسم إلى قسمين، حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، حديث حسن وحديث صحيح وحديث حسن. الحديث الحسن والحديث الصحيح كلاهما مقبول، يعني يعمل به ويؤخذ به. وأما الحديث المردود فهو الضعيف في أنواعه، الضعيف له أنواع كثيرة. فالحديث المردود هو الضعيف بأنواعه، أما الحديث المقبول فأوله الحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل. إذن أولا يجب أن يكون الحديث مسندا، يعني له إسناد، له سلسلة رواه. أما إذا كان الحديث ليس له إسناد، على أي شيء يقوم؟ ليس له قوائم. الإسناد هي قوائم الحديث، ومن ذلك يقول أهل الحديث حديث لا أصل له. لا أصل له يعني ليس له سند، ليس له إسناد في الكتب، لا يروى بإسناد. إذن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي اتصل سنده، أن يكون سنده متصلا بسماع الرواة بعضهم من بعض، لا يوجد هناك انقطاع ولا إعضال ولا تعليق ولا إرسال ولا تدليس، هذه كلها عيوب في الاتصال. فالراوي إذا روى حديثا عن شخص لم يسمعه منه وأوهم السماع على تدليس، وإذا روى عن شخص لم يلقه في حياته فهذا انقطاع أيضا في سلسلة الرواة، وهو من أسباب ضعف الحديث. فإذا لابد أن يكون متصل السند برواية الرواة بعضهم عن بعض وسماعهم من بعضهم البعض، وأن يكون الراوي عدلا ضابطا. أما العدالة فأن يكون الراوي سليما في دينه، مستقيما، ليس عنده خوارب لمروءته ولا ظواهر لفسقه، لأن الفسق أو خوارب المروءة تسقط الرواية. وأن يكون ضابطا، أن يكون الراوي ضابطا لما يروي. والضبط تارة يكون بالحفظ، أنه يضبط الأحاديث بحفظه، وتارة يكون الضبط بالكتاب. وضبط الكتاب أن يصون كتابه عن التحريف، أن يزيد فيه أحد ما ليس منه. والضابط هو الذي يستطيع أن يحدث من حفظه متى طلب منه ولا يخطئ، هذا هو الضابط. فهذه يعني شروط الحديث الصحيح من غير الشذوذ. والشذوذ هو أن يخالف غيره، الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. فالثقة العدل الضابط إذا روى شيئا وخالف بقية الرواة كان ذلك شذوذا، وليس من الشذوذ أن يروي الراوي ما لم يروي غيره، هذا ليس شذوذا، هذا زيادة ثقة. لكن الشذوذ أن يروي شيئا يخالف به غيره من الرواة، ولا علة أن لا يكون بالسند علة قادحة في صحته. بعض الأحاديث قد ينظر لها الإنسان المبتدئ فيظنها صحيحة، ولكن الخبير بالحديث والحافظ المحدث إذا نظر إلى الحديث يعرف أن هناك انقطاعا في السند أو إرسالا أو علة من العلل، وهذا العلم من العلوم الدقيقة التي انفرد بها أعلام الحديث وجهابذته، فليس كل إنسان قادر على تمييز العلة من غيرها. نعم.
قال أحسان الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو ما رواه العدل الصادق عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة كما مر. وصحيح لغيره هو ما رواه العدل قليل القصد عن مثله من أول السند إلى منتهاه، وهو ما يسمى بالحديث الحسن. فإذا جاء من طريق آخر تقوى وصار صحيحا لغيره.
الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما تم تعريفه الآن، هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح بنفسه. لكن هناك حديث صحيح لغيره، هو بالأصل حديث حسن في ضبط بعض رواته نوع من اللين، أو في بعض رواته نوع من الضعف، لكن هذا الحديث قد جاء من طريق آخر فتقوى ويعني تساند به وارتفع عن منزلة الحسن، فصار حديثا صحيحا لغيره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل من الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.